بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المسألة العشرون، كنا في المسألة العشرين من المنهاج، وفي ذيل المسألة الفرع الأخير أن التحاكم إلى قضاة القاضي غير الشرعي، سواء كونه مثلا عاميا أو كونه غير جامع لشرائط أهلية للقضاء، التحاكم إليه والترافع إليه محرم، وأخذ المال بحكمه حرام أيضا وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا حصل استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه. قلنا هنا فرعان، فرع أنه مع عدم الانحصار والتوقف يحرم، لا فقط الترافع يحرم، حتى أخذ المال بحكمه وإن كان محقا الآخذ إذن يحرم. هذا قلنا منشأه بعد الإجماع المدعى، منشأ هذا الحكم إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة، ورد فيها لأنه ما يأخذه يكون سحتا وإن كان حقه ثابتا، ما يأخذه بحكمه يكون سحتا. قلنا أنه نوقش في دلالة هذه الرواية، لعل أهم مناقشة في دلالتها ما أشرنا إليه بالأمس من أن عنوان السحت، قيل أن عنوان السحت ظاهر في الحرمة الذاتية للشيء، إما من باب كونه مال الغير، يعني قال ثمن العلارة سحته، يعني البيع باطل وهذا مال الغير، أو لكونه بنفسه في حرمة ذاتية كالعين النجسة مثلا، أكل الخنزير سحته، أكله حرام. والحرمة الموجودة هنا هذا المال مال صاحب المال، إذا كان المال شخصيا لا كليا فكيف يكون سحتا؟ إذن الرواية لا إطلاق لها لحالات إذا كان حقه حقا خارجيا شخصيا في مال شخصي. نعم لو كان الحق في الذمة وأراد الحاكم أن يجبر هذا الإنسان بأن يعطي مثلا دين هذا المدين الحاكم الجائر، هنا قد يقال يصح يشمله الرواية أكله سحت، لأن هذا المال لا يتعين خارجا بتعيين الحاكم، يبقى على ملك مالكه، أخذه بحكم الحاكم وهذا باق على مال الغير يكون سحتا أي حراما. وأما إذا كان ماله وحقه الثابت حقا في مال خارجي معين، هذا المال كان قد غصبه منه مثلا، كان قد آجره لا يدعي أنه لا مال باعه له، فحكم الحاكم الجائر بأنه يكون لهذا، هنا كيف يمكن أن يكون سحتان يعني حراما ذاتان؟ حتى لو قيل بالحرمة فالحرمة عرضية، كأن مقصود السيد الخوي من هذا البيان الموجود في التنقيح مقصوده أن هذا المال عنوان السحت إذا أريد الأخذ به، معنى أن هذا المال كأنه يخرج عن كونه ملكا له، يصير من قبيل المال الذي يخرج عن كونه ملكا، يبقى حتى بعد انتهاء المرافعة، انتهاء إنما يريد أن يأكل هذا المال يكون سحتا، هذا حراما ظاهر سحت المال باق على ملك الغير مثلا. وهذا خلاف أنه لا يمكن الالتزام بأن هذا المال يخرج عن ملكه، أمر غير محتمل، افتراض أن هذا المال بحكم الحاكم يخرج عن ملكه، مع أنه قبل حكم الحاكم الجائر كان ملكا له، الآن بحكمه يخرج عن ملكه ويدخل في ملكه مثلا ذاك الإنسان الآخر الذي لم يكن صاحب الحق، وهذا بعيد، ارتفاع الملكية شيء مستبعد جدا. فإذا كانت الملكية باقية إذن فليس فيها حرمة ذاتية، يعني أكله أكل لمال نفسه، لماذا يكون حرام؟ نعم تحاكمه حرام، أخذه بالأخذ كعنوان ثانوي يكون حراما، أما المال لا يكون سحتا، وسحت ظاهر في أن المال ينقلب حراما، هذا نقطة الاستبعاء، نقطة يعني مهم التقريب الذي يذكره سيد الخوي في التنقيح للمنع عن تمسك. وهذا غير محتمل. وهذا فكلمة سحتا لابد أن يراد به معنى لا يكون في هذه النتيجة المستبعدة جدا غير محتملة مثلا فقهيا أن هذا يخرج عن ملكه. إذن فنحمل الرواية على فرض الدين، كان حقه ثابتا أي كان دينا، فإنه حينما يكون حقه دينا أخذه حرام بنحو الحرمة الذاتية، يعني يكون هذا المال باقيا على ملك مالكه الذي هو ذاك الإنسان الآخر. فعنوان السحت هناك يصدق، يقول السحت له معنيان في اللغة. المعنى الأول أكل مال الغير، الكسب الحرام، قبيل ثمن العذرة السحت. المعنى الثاني الشيء الذي ذاتا فيه حرمة ذاتية في أكله أو تصرفه، حرمة ذاتية من قبيل أكل الخنزير، حتى لو كان لم يكن للغير، أكل الخنزير أكل السحت. كلتا هاتين الحرمتين يقول غير محتملة هنا، فيما إذا كان الحق عينا شخصيا راجعا لهذا، حيث أنه غير محتملة وظاهر السحت أحد هذين المعنيين. إذن نقول أن الرواية ناظرة إلى الحق الذمي للحق الشخصي للمال الشخصي. لو كان الترافع في حق ذمي حينئذ السحت بالمعنى الأول يصدق، لأن ما أخذه كسب حرام، أنه ليس له باق على ملك ماله. فبهذه القرينة قيد الرواية، كأنه قيد إطلاق الرواية للمال الشخصي، ومن هنا حكم بأنه إذا كان حقه في عين خارجية أخذه من مال بحكم الحاكم الجائر ليس حراما، يعني أكله ليس حراما، التحاكم حرام مع عدم الانحصار، فعل التحاكم حرام لا إشكال فيه، فعل الترافع حرام، أما بعد أن ترافع فعل ذاك الحرام، حينئذ بعدما أخذ هذا المال أكله لهذا المال ليس أكلا للسحت، أكله لمال نفسه. من هنا قيد.
ميجان أخذ حرام است، مأخوذ حرام نیست.
يقول خلاف ظاهر السحت.
نه، ميجان مأخوذ حرام نیست. تصرف در رو حرام نیست. خود أخذ از
هو هذا خلاف ظاهر السحت. سحت ظاهرا صفة للمال. يقول السحت صفة للمال، بعبارة أخرى سحت ليس صفة للفعل، صفة للمال. فالمال حرام، كأنه قال هذا المال مال حرام. والمال الحرام ظاهره أنه يكون مال الغير، يعني صفة تبقى ما دام المال باقي الحرمة ثابتة فيه، فحينئذ يكون هذا المال سحتا، لأن الأخذ فعل ينتهي أما المال يبقى، سحت جعل صفة للمال، ما يأخذه كان سحتا، هكذا في الرواية جعل السحت صفة للموصول وهو الشيء المأخوذ، وظاهره أن هذه الحرمة باقية، وهذا كأنه لا يمكن الالتزام به، من المستبعد افتراض أن هذا الإنسان بعد أن أخذ هذا المال من بحكم الحاكم الجائر، والمال كان ملكه ملكا شخصيا له سابقا، كان بيد ذاك الطرف الآخر، إضافة على حرمة الترافع والأخذ، بعد ذلك بعد 10 سنوات إذا أراد أن يجلس في هذا الدار، أو مثلا إذا كان شيئا طعاما يريد أن يأكل هذا الطعام أيضا يكون حراما عليه أكل الطعام، لأنه سحت، المال سحت، وأكل السحت يعني أكل الحرام، فتكون تصرفاته الأخرى أيضا كلها محرمة وتكون ممنوعة في هذا المال. هذا أمر يساوق أن هذا المال خارج عن ملكيته، كأنه هكذا يصير، كان معنى الرواية يكون يصير أن المال يخرج عن ملكيته، وهذا مضافا إلى أنه خلاف الأصول والقواعد شيء في نفسه غير محتمل أن الترافع يغير الحكم الواقعي، الترافع يغير الحكم الواقعي، فنحن بين أمرين، إما أن نخالف ظهور السحت ونقول سحتون هنا لا يراد منه سحتون معناه الظاهر وهو حرمة نفس المال، صفة للمال مقصودة من حرمة ذاتية، هذا المعنى أنه صفة للذات ليس صفة للفعل، صلاة للمال الموصول. فإما نخالف هذا الظهور ونقول سيحتون يعني أخذه حرامون، لا أن المال حرامون، وهذا خلاف الظاهر. يقول المال سحت، ما أخذه سحت يعني المال حرام. أو نلتزم بالخروج عن ملكية، عن ملكيته، وهذا أيضا أمر جدا مستبعد، خلاف القواعد، خلاف الارتكازات. كيف الترافع حكم ظاهري على كل حال لا يغير الأحكام الواقعية، بحيث تتغير الأحكام الواقعية يكون من جملة المزيلات للملكية، من جملة مزيل الملكية مثلا الترافع إلى الجائر، الترافع إلى الجائر وأخذ المال الشخصي والملك الشخصي له بحكم الجائر من مزيلات ملكية المالك، بحيث يخرج عن ملكه فيصبح سحتا تصرفي يكون في أي وقت حراما، هذا أيضا غير محتمل. إذن نتعين أن نقيد، نقول إن كان حقه ثابتا هذا حقه، أي الحق الكلي الذمي، بحيث يعينه الحاكم ما يأخذه، بحيث قبل هذا لم يكن متعينا يعينه الحاكم الحق الكلي، أو ما يكون كالحق الكلي من قبيل الأموال المشاعة المشتركة، هناك هم معقول الحاكم الجائر يعين، ينصف مثلا، يفرز المال المشاع الميراث، يقول والميراث نحمله على هذا المعنى، دين أو ميراث، الميراث إذا غالبا مشاع ليس مفروزا، يعينه الحاكم، وهذا التعيين حيث أنه ليس شرعيا فيبقى المال مشاعا، فإذا بقي مشاعا فأكله أكل مال الغير سحت، تصرفه تصرف مال الغير، مال الغير يكون سحتا. فنخرج صورة كون المال ملكا شخصيا بتمامه لخارجيا لهذا الإنسان، هذا نخرجه عن تقييد الإطلاق أولى من حمل السحت على معنى خلاف الظاهر أو ارتكاب ذاك الشيء المستغرب أن نقول أنه يخرج عن الملكية.
کسی که آنیه بر اسم رو حرام میدونه اینجا هم قائل بشه به این که این حرام تصرف در مال خودش چه اشکالی داره، چون آنیه بر اسم
عانه فی الترافع لا فی التصرف، التصرف خلیزه عانته بعد ذلك فی بیته قد کن ذاک القاضی من مید
من نگه داشتن مالی رو که قاضی حکم کرده همین که من نگه میدارم
هذا عانه عانه يعني واحد صار في بيت جاد في بيت إعانة على الإثم.
نجس دشمن آخر نرفتم بيش بدم بيجام حكم تقبل ندم.
مبارزين.
أخذه إذا ترافعه إعانة صحيح. الإعانة بمقداره، الترافع إعانته. أما بعد أن إعانة انتهى. الآن هذا المال ماله الشخصي كان ملكه ملكا له. وسابقا كان يجلس في الآن جلوسه فيه يكون حينئذ إعانة على الإثم، هذا لا يسمى إعانة. بالإضافة إلى أن الإعانة أساسا عند السيد الخوئي لا دليل على، إنما الكلام في إطلاق الرواية، أن الرواية كذا يقول التحاكم وما يأخذه سحتا، فإما يلتزم بأحد اللازمين اللذين كل منهما فيه محذور، ذاك محذور ظهوري إثباتي حمل السحت على معنى آخر، وذاك أيضا محذور فقهي افتراض أن هذا المال يخرج عن ملكه، هذا في القضية من المستبعد أو المطمئن به أنه لا يمكن الالتزام به بأن هذا، طبعا هذا ظاهرا هذا الروح مقصود السيد الخوي، وإلا في التقريرات ما مذكور بهذا الشكل، إشارة إجمالية موجود في التنقيح، بس ظاهرا الشيء الذي اساسا عند سيد الخوي هو هذا البيان، انه اما ان نحمل كلمه السحت على خلاف المعنى حرام يعني اخذه حرام لا نفس المال حرام، بينما ظاهر السحت انه صفه للمال، المال سحت ما ياخذه بحكمه سحت، وهذا بمعنى المال حرام، وحين يضاف السحت والحرام الى المال يكون ظاهرا في أن التصرف في حرام.
شو مرجعي هست ما الدخل در لفظ سو چیز نکنی مود اطلاق او را
نعم
شو مرجعی هست که ما در سو تصرف نکنی بیشون در سو تصرف کرده
خب باعتبار أن الإطلاق أخف يعني مهونتان تقييد المطلق أخف مؤونة من رفع اليد عن ظهور لفظي وضعي. السحت ظهور لفظي ووضعي، أو ظاهر المعنى اللغوي للسحت هو هذا، أنه الحرمة التي تكون صفة للمال، صفة للذات، المال سحت. لا يقال أكلك سحت أو قيامك سحت أو مثلا ضربك سحت. الضرب الحرام لا يسمى سحت، السحت صفة للمال، صفة المال سحت. يقال ثمن العذرة سحت، لا يقال البيع الباطل البيع سحت، خطأ. الفعل المحرم الحرمة تكون صفة هم للفعل هم للمال، لكن السحت صفة للمال فقط، كأنه أخذ فيه الذات، أو أخذ فيه أن يكون شيئا جامدا، فلا يكون صفة للفعل. لا يقال مثلا ضرب اليتيم سحت، يقال ضرب اليتيم حرام.
المال ذاتش كسود
المال المال
بدنا تشي اكلش تصرفش بس بي شيء ميخوره.
لا لا لا، السحت ليس صفة للتصرف، هو هذا
يعني مثل شرابه.
هذا الفرق بين
الشرابه،
وهذا الفرق اللغوي، وهذا الفرق اللغوي بين كلمة سحت وكلمة حرام. الحرمة تكون صفة للأفعال حتى إذا أضيفت للأعيان فبتقدير الأفعال بحسب الحق. حرمت عليكم أمهاتكم، هناك يقال أن هذا التحريم يعني لنكاح الأمهات، لأن صفة للفعل. أما السحت يقول يعني اللقاء لنا يقول أن السحت ليس صفة للفعل، ولهذا لا يقال ضرب اليتيم سحت، الزنا سحت، خطأ من الناحية اللغوية. هذا خطأ، لو أن إنسانا قال الزنا سحت هذا خطأ، لكن يقال المال سحت، يعني صفة للمال الخارجي. فحينئذ
ظهور متصلة بكلامه،
وحينئذ هذا الظهور ظهور وضعي لفظي وضعي
متصلة، مثلا نيست موارزة وكلاني مغزم زمانة نهاد الإطلاق.
حينئذ هذا يمنع عن انعقاد الإطلاق. حينئذ بعد فرض ذاك الارتكاز، فرض أن افتراض خروج، فإما أن نلتزم بأن المال بمجرد الترافع للحاكم يخرج عن ملك مالكه، مع أنه كان ملكا لهذا المسكين صاحب الحق، بمجرد أن يأكل يترافعون إلى هذا الحاكم يخرج عن ملكه، يصبح ملكا لذاك الإنسان الظالم الغاصب مثلا، أو يصبح ملكا إمام مثلا مجهول مالك يصير، أو معلوم المالك إمام. وهذا كل هذا فروض خلاف القواعد الفقهية وخلاف الارتكازات أيضا، أن المال بالترافع لا يخرج عن ملك مالكه، خصوصا مع أنه له والحاكم أيضا حكم بصالحه. فالمشكلة الأساسية هذه النقطة في الواقع، أن كلمة السحت صفة للمال وليس صفة للفعل. لو كان صفة للفعل كالحرمة خب كنا نحمل الرواية على هذا المعنى، أخذه حرام. لو كان يقول وما يأخذه حرام، أو مثلا أخذه حرام وإن كان حقه ثابتا، هذا قابل للحمل على أنه حتى في المال الشخصي الأخذ حرام، لكن بعدما أخذ ارتكب حراما كأي حرام آخر، تصرفه في ذلك المال بعد ذلك تصرف المالك في ملكه بعد لا يكون حرام من أول هذا ملكه. لكن المفروض التعبير الوارد المال وما يأخذه، وكان ما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، وما يأخذه بحكمه سحت وإن كان حقه ثابت. التعبير والسحت صفة للمال ليس صفة للفعل لفعل الآخر، وهذا معناه أن ذات المال يكون محرم التصرف. وحينئذ إذا كان بهذا المعنى فكن يلتزم أن هذا المال يخرج عن ملكه، معنى هذا المال يبقى حراما حتى بعد الأخذ. لا نحن لا نعطي لا نعطي قيمة للظالم، ولهذا في المال الشخصي أيضا الترافع حرام، الترافع والحكم تحاكم حرام. إضافة إلى ذلك أن هذا المال الذي هو زائدا على حرمة التحاكم على الطرفين، في حرمة أخرى للمال هل تكون موجودة أو لا، بحيث تصرف في المال أيضا بعد ذلك التصرفات كلها حرام. ظاهر الرواية هكذا يقول وما يأخذه سحت، أي نفس المال أيضا يبقى سحتا وحراما إن الأخير، هذا معناه لأن السحت صفة للمال. هذا في المال الذي يكون بتعيين الحاكم كما في المال الذمي، هو المال المشاع، هذا معقول صحيح، لأن هذا المال يبقى إلى الأخير مال المشاع وإلى الأخير مال المالك الأصلي مال الذي هو ذاك الطرف الآخر، وإن كان هذا الشخص له حق في ذمته لكن هذا الحق لا يتعين بتعيين الحاكم الجائر، كما أن المشاع والمال المشترك لا ينفرز بفرز الحاكم بحكم الحاكم غير الشرعي، فيبقى التصرف في المال للأخير سحتا وحراما، هذا صحيح. لكن في المال الشخصي هذا الأمر غير معقول إلا بافتراض أنه يخرج عن ملكه، يعني نفترض أن هذا المال بمجرد أن يأخذه بحكم الحاكم يخرج عن ملكه، والالتزام بالخروج عن الملك التزام خلاف الارتكازات خلاف القواعد خلاف الخصوصيات. تصرفه فيه يكون حراما حرمة بعد ذلك، هذا الافتراض بعد لم أيضا من قبيل التبدل في الملكية، معناه أن هذا الإنسان في الوقت الذي هذا ماله ملك له، مع ذلك ليس تقييد في أدلة الملكية، تقييد في أدلة السلطنة، هذا هكذا معنى أدلة جواز تسلط المالك على ملكه وتصرفه تصرفه في ملكه، هذا دليل السلطنة مثلا أو جواز التصرف قيد، هذا هم خلاف القواعد خلاف من قبيل تبدل في الملكية، فرض التبدل في جواز التصرف وجواز السلطنة أيضا من قبيل فرض التبدل في الملكية خلاف القواعد خلاف المرتكزات، بحيث ماله ملكه لكن مع ذلك لا يجوز له التصرف فيه. أنت لا تستطيع أن تجلس في الدار، لكن غيرك يجوز أن يجلس مثلا بإذنه، لأنه هذا بالنسبة للغير لا بأس، بس هو بالخصوص لا يجوز له، أو غيره أيضا لا يجوز بإذنه، هذا المال كأنه يبقى مالا محجورا عليه، هذه المحجورية لأنه أخذ بحكم القاضي، هذا أيضا معناه أن الحكم والترافع غير ملاكات واقع غير الأحكام الواقعية. إنصافا هذا البيان بهذا الصيغة في البيان قريب من النفس، أنه هذا يوقعنا في استبعادات أو في مخالفة الظهور، إما نخالف ظهور السحت في أنه صفة للمال لا للأخذ، وهذا ظهور وضعي لفظي لا يمكن مخالفته، أو نلتزم بهذه اللوازم أنه إما الملكية ترتفع أو الملكية إذا لم ترتفع الحق جواز التصرف المالك في ماله يرتفع، هذا الحكم الواقعي يرتفع بالترافع إلى الحاكم، الحكم الأحكام الواقعية ولا ترتفع، فيصبح محجورا عليه هذا المالك، أصبح من قبيل المحجور عليه الذي لا يجوز أن يتصرف في ملكه وفي ماله، كل تصرفاته تكون محرمة في ماله، هذا خلاف القواعد، يعني خلاف المرتكزات القواعد أن الترافع وأمثال هذه لا يغير الأحكام الواقعية الموجودة في المال. على كل حال هذا على الأقل يكون منشأ للإشكال، هو السيد أيضا في فتوى في المنهاج يقول فيه إشكاله، إن صار هذا الإشكال أنا لم أجد له حل، يعني بمستوى الواحد لا الشيء الإطلاق من الماتي، بس السيد الخوي مغير العبارة في منهاجه ذاكر أنه أما في المال الشخصي فهذا إشكاله، هذا الإشكال يبقى شبهة معقولة أن يقال الالتزام بأن الترافع يؤدي إلى أن إما الملكية ترتفع الواقعية لهذا الإنسان أو الملكية محفوظة السلطنة الواقعية للمالك على ماله ترتفع، حيث يكون هذا محجوراً عليه خلافاً لكل قواعد الفقه في باب الملكية وأثار الملكية ونحو ذلك، بخلاف ما إذا نقول أن مجرد الأخذ حرام، لكن الأخذ حرام لكن يبقى التصرفات بعد ذلك في المال المأخوذ الذي هو ملكه صحيح، ذاك أمر معقول، هذا اللي تقولون أنتم أنه لا يريد التحاكم، لا يريد أي قيمة للطاغوت، يعني الأخذ حرام، نفس عملية الأخذ والمحاكمة محرم، لأن هذا إعطاء قيمة للظالم. أما يبقى المال يخرج عن حالته السابقة من حيث ملكية أو من حيث السلطنة وسلطنة المالك على ماله، هذا تقييد ومخالفة للارتكازات العرفية والعقلائية من صحة تصرف المال المالك في جواز تصرف المالك في ملكه، أو قاعدة بقاء الملكية على حالها، لا يخرج المال بمثل هذه الأمور عن ملكية مالكها، يحتاج إلى نقل وانتقال وبيع وإنشاء أو إرث، أسباب الاختيارية والقهرية الواضحة، وليس منها الترافع من أسباب ارتفاع الملكية وارتفاع السلطنة. فافتراض أن هذه السلطنة ترتفع أو الملكية ترتفع خلاف القواعد والارتكازات العرفية، هذا فأهون من الالتزام بهذين بأحدى هاتين المخالفتين، أن يلتزم بعدم الإطلاق في الرواية، وبأن الرواية ناظر إلى الحق الذي يكون تعينه بحكم الحاكم، بحيث لولا حكم الحاكم لما كان له تعين حتى واقعا، لما كان يتعين حتى واقعا، إما لأنه كلي يتعين في ذلك المال يعني واقعا، أو إذا كان أيضا مالا خارجيا فمشاع بحيث بنحو الإشاعة يحتاج إلى إفراز وتعيين، على الأقل فيه مجال للإشكال والاستشكال من هذه الناحية في المال الشخصي.
هذا نظير اقرار
المال السحت المال الحرام تصرفات الوضعية أيضا فيها حرام وكلاهما حرام والتصرفات التكليفية أيضا حرام، فيبقى المال دائما تصرفات المالك في ماله بعد ذلك إلى الأخير تصرفاته كلها محرمة.
يلتزم ملتزم نمشان همين قد تكون بمالا برسم سوق،
خب هذا صار السحت صفة لوصول، صار السحت صفة لوصولك إلى المال لا لنفس المال، وهذا خلاف الظاهر، قد يكون غلط اصلا.
اینجا همین نظیر همین یه عنوانی بر این مال خارج شد، درسته مایخوذوس متا
مایخوذوس سحت اسم للمأخوذ لا للأخذ، لم يقل اخذه سحت، ولو كان يقول اخذه سحت كان غلطا لعله من حيث التعبير العربي الادبي، اخذه حرام معقول، اخذه سحت، سحت صفه الشيء، صفه الذات، مو الحرمة ذاتية. احنا بالأمس فسر يعني ظاهر التقرير الحرمة ذاتية والحرمة عرضية، هذا بحث آخر أصلا، يوجد تشويش في عبارة التقرير، أو لعله هذا بيان ذاك بيان آخر. السحت صفة الذات ليس صفة للفعل، لا يقع من الناحية الأدبية والعربية كلمة السحت صفة للفعل، لا يقال الفعل سحت، ولهذا خطأ أن يقال الزنا سحت، الزنا سحت لا معنى له، ثمن الزانية سحت لا بأس، صفة للمال يصير صفة للثمن الزنا، أجرة الزانية سحت، أجرة الزانية سحت موجود في الرواية، هذا معقول، السحت صفة للذات دائما. فإذا كانت صفة للذات حينئذ إن أخذنا بظاهر الكلام معناه كل التصرفات بعد ذلك في هذه المال من قبل المالك حرام، إما لكونه خرج عن ملكه أو لحرمة ذاتية، وكلاهما هذا الذي يقول، إما تقييد دليل الملكية أو تقييد دليل السلطنة وجواز تصرف الإنسان في ماله، وكلاهما خلاف القواعد لا يمكن الالتزام به، أو من الصعب على الأقل الالتزام به، بحيث يؤدي إلى نوع إجمال أو تشويش في الرواية من هذه الناحية، بحيث دعواه يكون دعوة معقولة أن يقال أن هذه الرواية إما مجملة على الأقل، أو يدعى أن هذا الارتكاز يكون قرينة على أن النظر إلى الحق الذي لا تعين له إلا بحكم الحاكم، يعني المال الذمي أو المال المشاع الذي
كلمه سودا داخلي مزرعه ثم مزرعه در فارسی معادلش
فإذا أخذنا بهذا الظهور معناه أنه لا يجوز بعد التصرف فيه أصلا. فالاستشكال على كل حال الاستشكال في هذا الجانب إنما يأخذوه حتى لو كان ملكا شخصيا، حتى إذا كان ملكا شخصيا لا يحتاج إلى تعيين، لم يكن مشاعا ولم يكن مالا ذميا، الالتزام بالحرمة حرمة نفس المال هذا وقعا فيه إشكال. هذا الاستشكال الذي مستشكل سيد الخوي في الفتوى أنا أرى أنه في محله، وإن كان سيد الشهيد ما مستشكل
محرمة
حكمه حكم العذراء والمال المأخوذ بحكمه مثل العذراء. المال يقول ما يأخذه سعتون
إن حاكم حاكم جر حكمته إن حكم مقابل إنت إن أدرس أدرم مالك مقابل أدرم اسمي كرشمي خلي إن هم سوقت إن هم حكم جر مقابل إن حكم إن هم أدرم
ما يؤخذ من في أجر العذراء لا يجوز تصرف فيه
ما بسر صحيح. حاكم الشرع حاكم أدل حكم إن حاكم جر
يعني هذا المال يخرج عن ملكه خلاص لأنه حكم به الحاكم خرج عن ملكه. هذا ما يرجع إلى استدراك بالنسبة لصورة عدم الإمكان. نعم لو كان مالا كليا أو مالا مشاعا هذا الكلام صحيح حينئذ أنه أخذه سحت وحرام، إلا إذا فرض هنا يحتاج في الاستثناء وإن كان واضح هذا الاستثناء، إلا إذا كان الطرف المقابل في طول حكم الحاكم واقعا تطيب نفسه بالتعيين لكن حينئذ يجوز ذلك، ليس من باب الحكومة بل من باب طيب نفسه، وهذا لعله غير مشمول للحديث في هذه الحالة أن هو ذاك الطرف المقابل في طول حكم الحاكم صار له قناعة بأن هذا الحكم
لم يأخذه بالطاوة
بحسب الحقيقة هنا أخذه بطيب نفس ذاك، ولو كان سبب طيب نفسه حكم الطاغوت، حكم الطاغوت سبب أن تطيب نفس ذاك الإنسان بأن يعين دينه مال هذا الشخص في هذا المال، لعله في مثل هذه الحالة مثلا تكون خارج عن إطلاق هذه الرواية. يعني مشكلة هذا الإشكال اللي يذكر هذا البيان الذي بينته هذه في هذه الليلة، هذا البيان لم أكد أن أعبر لم أجد جوابا فنيا عليه، وهو أننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لابد يعني بإطلاق الحديث إذن لابد أن نلتزم بأحد أمرين، إما مخالفة ظهور السحت وهذا لا يمكن خلاف ظهور لفظي صريح كالصريح أقوى من ذاك الإطلاق، أو أن نلتزم بلوازم هذه اللوازم خلاف القواعد وخلاف المرتكزات هم فقهية هم عقلائية، فأن نقول الملكية ترتفع أو سلطنة المالك على ماله ترتفع للترافع بحاكم الجائر وكلاهما خلاف القواعد. الشيء المعقول أن يقال أخذه حرامه حرمة شديدة أكيدة، لكن لو أخذ وكان ماله من أول الأمر ملكيته باقية سلطنته في هذا المال كسائر أمواله باقي هذا معقول يعني منسجم مع القواعد، أما أن يقال إضافة إلى حرمة الآخذ نفس المال يبقى إلى الأبد محجورا على مالكه أو ملكيته ترتفع في ماله بهذا الحكم كلاهما من الصعب الالتزام. لا ليس كذا، مع الألفاظ تمنع عن انعقاد الإطلاق كما يقول هذا الشهيدي، الإطلاق مقدمات الحكمة مقدمات الحكمة، نقول حقه ثابتا يعني حقه الكلي حقه المشاع هذا ثابت ويأخذه بحيث لا تعين له، كما قد يقال أن هذا قريب أيضا إلى الله. لا ليس أكثر من ذلك باعتبار أنه يريد أن يبين حرمة الأخ وأن ما يعينه الحاكم بحيث لولا تعين الحاكم لما كان متعينا، الآن تعين هذا حتى حينما يأخذه تعينه باطل، تعين الحاكم باطلا له يبقى على مال الغير يبقى كسبا حراما. الارتكازات العرفية حينئذ والفقهية والعقلائية تصرف هذا يعني تمنع عن انعقاد الإطلاق ويكون المقصود الحق الذي الحاكم يريد أن يعينه. لا بس في ذاك حرمة الترافع، ذاك شيء آخر، ذاك حرمة تكليفين الترافع. لكن الكلام في هالجملة الزائدة ما يأخذه سحتون. ينظر ينظر الحالة الغالبة، حالة غالبية كإنجرية. الحرمة الوضعية مخصوصة بالحالة الغالبة بحسب تعبير الشيخ، حالة أنه غالبا الحاكم يعين هذا المال الذي لم يكن أصل الحق ثابت، لكن لم يكن الحق متعينا.
لازمش
اینی
که اصلا
اون
اطلاق
شاملی
اینجا نشه.
لا ينعقد اطلاق. لا ينعقد اطلاق. حرمة التكليف جملة سابقة، التحاكم إلى الطاغوت حرام، جملات عديدة. لا تتحاكموا ذاك شيء، ثم يأتي يقول وما يأخذه بحكم الحاكم سحته. وهذا هذا حكم حرمة أخرى غير تلك الحرمة.
زيل درهم زمني هات مزلك السادر هات.
لا الذيل حرمة أخرى تبين، حرمة وضعية غير الحرمة التكليفية. المفروض هكذا، المفروض أن الذيل تريد أن تبين حرمة أخرى مربوطة بالمال غير حرمة التحاكم، هذا مفروضا في الرواية. ولهذا الفقهاء استفادوا حرمتين، حرمة الترافع وحرمة التصرف في المال. يعني إذا نقول هاي حرمة ثانية بها القرائن كلمة سحت وارتكازية أنه لا تنقلب القواعد بالترافع، الملكيات لا ترتفع بالترافع، ما أدري الترافع والحكومة حكم ظاهري لا يغير الواقع، أو سواء على مستوى الملكية أو السلطنة على المال.
يرون فتوى بحرمة أخزم مشكل مش
لا حرمة الأخ
حرمة الترافع كيف
الأخ ترافع بعد الأخ بما هو ترافع هم حرام، الأخ كفعل كفعل من الأفعال صح هذا حرام. يبقى حينئذ المأخوذ، السحتون صفة للمأخوذ، هذا المأخوذ حرمته تختص فيما إذا كان مالا مشاعا أو مالا ذميا الحاكم يعينه كما هو.
أنه تحاكمون
هلو مش؟ إيه تحاكمون بأنه استعانة بالظالم، قلت السيد إعانة مثلا، وهالكلمة وهالعناوين عناوين اللي تنطبق على الأفعال. فهذه الشبهة أنا لم أجد بيانا فنيا لرده. كنت أسمع أن بعض الفقهاء يلتزم يقول خب لا بأس بعملا بهذه الرواية، ينسب إلى الإمام، هذا الشيء كان ينسبه بعض الفضلاء، أنه يلتزم بأن هذا المال بالترافع يخرج عن ملك مالكه لكي يكون سحتا، وهذا بعيد يعني جدا أن الملك ينقلب عما كان واقعا عليه بمجرد الترافع. صعب يعني أن لا نحكم هذه الارتكازات على الإطلاق.
هذا يرجع المحاكم الشعب،
يرجع مثلا هو يخرج إلى من يدخل، يدخل في كيس ذاك الطرف، يدخل في كيس الحاكم، يدخل في كيس الإمام، يصبح مجهول المالك معلوم المالك. أخر هذا التزام بهذه اللوازم أيضا كلش صعب، صعب أسهل من الالتزام برفع الملكية، رفع السلطنة لعله، سلطنة المالك مثلا ترتفع على مالك، وجواز التكليفي ترتفع. على كل حال الإشكال هذا أنا لم أجد جوابا، لعله له جواب، أنا ما وجدت جوابا فنيا لحد الآن. يبقى حينئذ القسم الثاني من الكلام، وهو ما إذا فرض أنه توقف استنقاذ الحق على هذا المال. إذا توقف الاستنقاذ في فرض توقف الاستنقاذ هناك، إذا لم نقبل بالمقبولة من باب تضعيف سندها مثلا، خب يبقى حينئذ يقال أن الدليل على الحرمة عبارة عن الإجماعات وأمثال هذه الأمور التي في فرض التوقف. الفقهاء لهم مطلبان، أن الفقهاء المتأخرون الترافع حلال في فرض الانحصار والتوقف، والثاني أن ما يؤخذ أيضا يكون حلالا حتى إذا كان مالا ذمية، فضلا عما إذا كان ماله الشخصي، ملكه الشخصي، حقه شخصيا. وكل الفتوى خصوصا الفتوى الأولى، الفتوى الثانية لعله غير واضح في كلمات الأصحاب، خصوصا إذا كان ملكه شخصيا، كلتا الفتوائين لعل مشهور القدماء أيضا الحرمة فيها. يعني يراجع كلمات القدماء يجد أن القدماء يرون الحرمة. يعني في الكتب أيضا ينسب إلى القدماء الذين ينسب يعني يتمسك بإجماعاتهم شهراتهم أنهم لم يميزوا بين فرض التوقف والانحصار وفرض عدم التوقف وعدم الانحصار. في كلا الفرضين حكموا بحرمة الترافع وأيضا حرمة أخذ المال ولو على الأقل المال الذي يكون متعينا بحكم الحاكم من المال الكلي أو كالكلي المشاع. لكن المتأخرون حكموا بالحلية في هذا لأصل الترافع وبالحلية لأخذ المال. والأدلة التي يتمسكون بها عبارة عن الضرورات، عبارة عن عدة أدلة. قبل الانتقال للقسم الثاني توجد رواية يذكرها في المستمسك بعنوان أنها معارضة مع مقبولة عمر بن حنظلة في البحث في دلالتها على أصل الحرمة. وذلك الرواية واضحة عدم المعارضة، لا أدري لماذا الدعية أنها قد تكون معارضة. الرواية معتبرة سندان، ورد في تلك الرواية يفسر الإمام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يفسر الحكام لأنه توقيع الإمام العسكري، ويفسر الحكام بتدلوا بها إلى الحكام أي أن يكون الإنسان يعلم أن هذا المال ليس ماله، مال الغير، لكن يرفعه إلى الحاكم ليحكم له فيأخذ المال ظلما وهو يعلم أن المال ليس له وإنما مال غير. حسب يقيد يقول إذا كان يعلم أن المال ليس له وإنما المال مال غير، لأنه يراد الاستفادة من هذه الرواية أنه أن حرمة أخذ المال مشروطا بما إذا كان يعلم بأن هذا المال مال غير، فحينئذ يكون من الإدلاء إلى الحكام. أما إذا كان يعلم أن المال ماله أو يحتمل، حتى لا يحتمل، فمن مقتضى المفهوم أنه يجوز، لا يكون هذا أكلا للمال بالباطل ولا يكون حراما لأن الشرطية ظاهرة في المفهوم، إذن تكون معارضة مع رواية مقبولة عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة تقول حتى إذا كان المال ماله يحرم أخذه، هذه الرواية تقول إذا كان المال ظلما مال الطرف الآخر والحاكم يحكم له ظلما. ها؟ ليس في كلمة قاضي، ليس في ظالم عادل. يقول الأكل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني الإمام يفسر الآية يعني أنه من كان يعلم أن هذا المال ليس له ظلم للغير، لكن يعلم يدري أنه حينما يرفعه إلى القاضي، القاضي يحكم له لا لذاك، هذا الذي يقصد لا تأكلوه. وبالمفهوم يدل على أنه لو لم يكن هكذا بحيث كان المال له وحينما يرفعه للقاضي، القاضي يحكم له لا يحكم للظالم، يحكم للمحق، بالمفهوم يدل على أن هذا جائز مثلا، وحيث أن إطلاقه يشمل حتى الترافع الحاكم الظالم، فحينئذ أو في مقام الحصر مثلا يكون معارضا مع ذلك. وهذا جوابه واضح، أن هذه الرواية ناظرة إلى حكم آخر للحرمة غير هذه الحرمة. توجد حرمتان، حرمة التحاكم وما يتولد من حرمة التحاكم، أفرض من حرمة المال، لو فرضنا أن الحرمة تسري إلى المال أيضا والتصرف، هذا تتعرض له المقبول. الرواية الثانية التوقيع تريد أن تبين حرمة أخرى، حرمة أكل المال بالباطل، أن من جملة مصادق الأكل بالباطل أكل مال الغير، أن تكون أنت ظالما تعلم أن هذا المال مال الغير، لكن تستطيع ظاهرا تثبت أنه لنفسك بالرجوع إلى الحاكم، سواء كان القاضي محق قاضي العدل أو قاضي الجو. يقول هذا هو المراد بالآية لا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني لا تستعينوا بالحكام لأخذ أموال الآخرين وأنتم تعلمون أن هذا المال باطل المال الغير. والرواية أيضا واضح في مقام بيان الباطل، والباطل غير الحرام، لا تريد أن تقول الحرام فقط هذا غيره ليس حراما في العالم، الحرمة التي تكون بملاك الباطل يعني مال الغير، الباطل يعني الظلم، يعني الكسب الذي لا ينتقد إلى هذا الإنسان. هذا الظلم والعدوان من مصادقية أن الإنسان يستعين بالحاكم بالقاضي ليأخذ، فإذا لم يستعين هذا الظلم غير موجود، هذا الأكل بالباطل غير موجود. فهذا لا يمكن جعله أصلا مربوط بمسألة المقبولة. لا أدري لماذا في المستمسك جعل هذا أيضا توهم المعارضة، ولا لا يتوهم أيضا معارضته، هذا ما يرجع إلى البحث السابق. المهم هذا البحث أنه في فرض الاستنقاذ كيف خالف المشهور، خالف المتأخرون مشهور القدماء، القدماء يقولون بحرمة الترافع إلى الجائر حتى مع الانحصار، وحرمة أيضا أخذ المال والتصرف فيه إذا كان ولو كليا. لعلهم بعضهم مصرحين ما أدري، ينسب أن مشهور متأخر ما فحصت بشكل مباشر، بس في الكتب ينسب أن مشهور القدماء لم يميزوا، لم يفرقوا في الصورة الثانية، أيضا حكموا بالحرمة، ولعل بعضهم أيضا صرف. المتأخرون كيف رفعوا هذه الحرمة في صورة الحصار؟ هذه فيها بيانات، يبدو أن الوقت انتهى بعد يأتي إن شاء الله.
اذا بعد جاء سوق مالك، مالك بعد مالك اول تصرف مالك اول تصرف.